اسمي لبنى الخميس، أقدم بودكاست أباجورة، أشعلها معكم لأتناول قراءاتي وتجاربي المختلفة في الحياة. موضوعنا في هالحلقة بعنوان الغازي. كان يوما صيفيا بامتياز، والساعة تقترب من 1:30 ظهرا. عدت إلى البيت بمريولي المدرسي الذي كان يغطي جسدي النحيل حينها. استلقيت على الكرسي وإذا بهاتف المنزل يرن. التقطت السماعة وعلى طرفها الآخر صوت جديد يخاطبني قائلا: هل هذا رقم منزل الكاتبة لبنى الخميس؟ فأجبت: نعم نعم أنا لبنى. فأجاب: معك فلان من مكتب معالي وزير العمل الدكتور غازي القصيبي، هل الوقت مناسب لتحادثي معالي؟ لم أصدق أذني حينها، إلا حينما تم تحويل المكالمة له، وإذا بصوت أعرفه جيدا رافق رقة أمسياته وقوة مقابلاته يحادثني من الطرف الآخر من السماعة. أهلا بك لبنى، شكرا على المقال الذي نشرته عني اليوم في جريدة الجزيرة. اسمحي لي أن أسألك، كم عمرك؟ فأجبت بخجل: عمري 14 سنة. وقبل أن يغلق السماعة طلبت منه نصيحة أحملها معي طول العمر، فرحا وفخرا ممن كان لي رمزا وإلهاما وقدوة. فأجاب: نصيحتي لك قبل أن تكتبي صفحة اقرأي 100 صفحة. لم يخطر ببالي حينها وأنا ابنة 14 من العمر أن ذلك الصوت الرخيم سيظل يتردد في أذني لسنوات طويلة قادمة، متجاوزاً كل حدود الزمن ليضيء طريقي البسيط ككاتبة صاعدة تبحث عن نور تهتدي به. حتماً لم أكن الوحيدة التي شكل لها أبا يارا مصدراً لا ينضب من الإلهام، فالاسم الذي لا يغيب عن ذاكرة أكثر من 30 مليون سعودي لم يرتبط بلقب واحد أو دور يتيم، إذ لم يكن غازياً واحداً بل مجموعة غزاة. فهو الوزير والدبلوماسي والشاعر والروائي والمفكر صاحب الرسالة، فحياته كانت رحلة زاخرة بالكثير من المحطات والإنجازات والأدوار التي يبتهج المرء لو برع في واحد منها، فكيف بمن تميز بها جميعاً؟ في حي من أحياء الأحساء في عام 1940 ولد غازي القصيبي لأسرة اشتهرت بالتجارة، وبالرغم من أنه نشأ يتيم الأم فوالدته توفيت بعد 9 أشهر من ولادته، لم يمنعه ذلك من أن ينهل من بحور العلم والمعرفة فينشغل بها عن هموم وحدته وألام يتمه. وبعد تخرجه من الثانوية شد رحاله إلى مصر ودرس البكالوريوس في كلية الحقوق جامعة القاهرة التي كانت وقتها هارفارد جامعات الشرق الأوسط، فتوسعت فيها مداركه وتفتحت بواكير وعيه، وعاش في المسرح الأكبر للأحداث السياسية والحركات الثقافية في الوطن العربي، ثم أكمل دراسة الماجستير في العلاقات الدولية في إحدى أفضل الجامعات في أمريكا، جامعة جنوب كاليفورنيا، ومن ثم حصل على درجة الدكتوراه من بريطانيا. هذه الخلطة العلمية المدهشة من الجامعات والتجارب المصاحبة لكل شهادة صنعت وصقلت فكرة قائد فذ سبق زمانه. حياته المهنية لم تكن أقل إثارة من محطات تعليمه الأكاديمي، فقد عمل كأستاذ جامعي وتولى القصيبي 4 وزارات وحقيبتين دبلوماسيتين في البحرين ولندن، واشتهر بلقب الوزير الملثم الذي سرق أضواء الصحافة وهيمن على أحاديث المجالس بما أشيع عن جولاته التفقدية السرية في مستشفيات المملكة حين كان وزيراً للصحة، أو لفتاته الإدارية الرمزية في التجول في مكاتب وزاراته بعد بداية الدوام الرسمي، حاملاً معه نحو 300 بطاقة شخصية ممهورة باسمه وفيها عبارة: حضرت بعد بداية الدوام بأكثر من ساعة ولم أجدك. أرجو أن لا يتكرر هذا التصرف. من لا يدرك إمكانية أن يلعب الإنسان أدواراً استثنائية مختلفة في حياته، قد يغير رأيه حين يقلب فصول حياة القصيبي، فلم تمنعه مسؤولياته الجسيمة ومهامه الإدارية الثقيلة من أن يدون أجمل الروايات مثل شقة الحرية والعصفورية والزهايمر، وأجزل القصائد التي نافح فيها عن قضايا كثيرة إنسانية وأدبية ووطنية.
أجل نحن الحجاز ونحن نجد، هنا مجد لنا وهناك مجد.
فهذه القصيدة جاءت رداً على صدام حسين حينما وجه مكينته الإعلامية أثناء حرب الخليج بتسمية المملكة العربية السعودية بديار نجد والحجاز في محاولة هشة للانتقاص منها، فلحنها وغناها الفنان العرب محمد عبده.
أجل نحن الحجاز ونحن نجد، هنا مجد لنا وهناك مجد، ونحن جزيرة العرب افتدى ويغنيها غطارفة وأسدب. أجل
ولم يغب الإنسان عن سيرة القصيبي، فقد كان حاضراً بهواجسه وهمومه وعطاءاته، فهو من شارك في تأسيس أول جمعية للأطفال المعاقين في المملكة، وهو المؤسس لجمعية أصدقاء المرضى التي وجدت لتخفف أوجاعهم وترسم البسمة على شفاههم. كل تلك الأدوار التي تقلدها والإنجازات التي حققها كانت مغلفة بشخصية كاريزمية مثيرة، حاضرة الذهن، سريعة البديهة، ساخرة من الطراز الأول، وقادرة على اقتناص النكتة ونقد الواقع ببراعة.
ما بتشعر أن الرجل العربي لما بيقول أنه بحب يطبخ بتقلل من رجوليته؟
يا أختي، الرجل العربي عنده 60 مشكلة، يعتقد أن رجوليته مربوطة بشنبه، ورجوليته مربوطة بعصايته، ورجوليته مربوطة بباروته، ورجوليته مربوطة بالناس يخافوا منه ولا ما يخافوا منه، ورجوليته مربوطة أنه ما يحكي مع أولاده، ورجوليته مربوطة أنه اللي يرش عليه ما يرش عليه دم، ورجوليته مربوطة. هذه عقد تاريخية مترسبة ما لها علاقة بالرجولية.
في نهاية محادثتي الأولى مع معالي الوزير الراحل أهداني نصيحة غالية ولم أكن أعلم حينها أن حياة كبيرة بإنسانيتها زاخرة بإنجازاتها ستكون مرجعاً لا ينضب من المعاني والعبر. انتقيت منها 4 دروس متنوعة أحملها معي كيفما توجهت، أشاركها معكم اليوم.
يا شيخ، الله يقول في القرآن وقرنا في بيوتكن، غازي القصيبي يقول تأنيث المحلات النسائية.
طيب أبو فهد،
قدم جواز الاختلاط باتفاق مقتضيات الشريعة.
سم
حرب يا شيخ على المرأة للآن من غازي القصيبي، ما ندري يا شيخ وش السبب.
نجومية القصيبي قست عليه، فواجه الكثير من النقد اللاذع والاتهامات الجائرة التي وصل البعض منها إلى التشكيك في وطنيته وغيرته على دينه، خصوصا أنه لم يكن وزيرا عاديا بل كان صاحب مشروع وفكر. هل توقف بعد هذه الاتهامات؟ أبداً، لم تزده إلا عزيمة وتركيزاً للوصول لهدفه. أين أعداؤه اليوم؟ لا أحد يذكرهم، لأن مشروعه لم يكن الانشغال بالرد على الاتهامات ودحض الادعاءات، فهو من قال يوماً: ستدرك في وقت متأخر من الحياة أن معظم المعارك التي خضتها لم تكن سوى أحداث هامشية أشغلتك عن حياتك الحقيقية، فاجعل هذا الإدراك مبكرا.
كيف تجد الوقت لتأليف كل هذا الزخم ما شاء الله من المؤلفات بينما أنت مرتبط بأعمال إدارية؟
أختركي إذا سمحت، لأن اليوم جيتك الساعة كم؟
جيتني 7،
قبلها بدقيقة وبعدها بدقيقة؟
لا،
أعتقد أن تنظيم الوقت هو هذا السر الذي الكثيرون يبحثون عنه ولا يجدون. عندما تنظم وقتك تستغرب من الوقت المتاح لك خلال
تكون حاسم في أنه ما في شيء يدخل على شيء ثاني،
يعني هذه لابد أن يكون فيها حس مطلق. إذا تروح كل ليلة تقضي 4 ساعات في عزيمة على الأكل ولا عزيمة ولا لعبة بلوشة، ما يمكن.
لم تكن الإنجازات العظيمة يوماً سهلة المنال أو مجانية الثمن، بل غالباً ما تأتي مع فاتورة باهظة وتضحيات عديدة بالوقت والمال والجهد وبملذات الحياة ومتعها. كان غازي القصيبي غزير الإنتاج رغم انشغاله، وهذا يعني إدارة مذهلة للوقت وتحديداً دقيقاً للأولويات، لأنه يدرك أن العمر قصير ولو بدا طويلاً. اسأل نفسك اليوم، كم بالمية من وقتك لك؟ وكم بالمية أنت منغمس في نشاطات اجتماعية غير ضرورية لا تخدم أهدافك أو تضيف شيئاً لمشروع حياتك؟
صحيح أني ما أعرف ألعب كرة قدم ويضحكوا علي في صف لعبة كرة القدم، ولكن لما نجي المحفوظات كنت أنا اللي أحفظ القطعة وأضحك عليهم. صحيح أن أنا ما أعرف أصير عضو في الكشافة، ولكن أعرف أصير عضو في جمعية الخطابة. جلست وقلت لنفسي، يا ولد أنت ما تعرف تلعب رياضة، إيش رأيك تهتم بالأدب والثقافة؟ ولكني منذ تلك الفترة بدأت قصة الإدمان للقراءة.
أدين لنصيحة القصيبي الأولى بالكثير مما يخالجني من شغف حيال القراءة والاطلاع، فالقراءة هي العامل المشترك بين جميع قصص العظماء والمؤثرين ممن أدركوا قيمة هذه العادة الحضارية التي تنهض الأمم والأفراد بفضلها. فمن يقرأ كتب القصيبي التي تناولت العديد من المواضيع ولامست شتى المجالات سوف يدرك بأنه قارئ نهم لمختلف المعارف والعلوم. العظماء يدركون بأن القراءة ليست هواية لملء ساعات الفراغ، هي مصنع القادة بقدرتها على توسيع المدارك وإثراء الثقافة ودعم اللغة والفصاحة.
يجب أن يكون لدينا أمل أولاً بالله سبحانه وتعالى، ثم إيمان وثقة بأنفسنا، بوطننا، بشبابنا، ببناتنا. لا تنسوا أبداً هذه منطقة البيت الحرام، هذه منطقة مكة المكرمة. من هنا انطلق آلاف ونشروا الحضارة في ثلاث أرباع العالم. نحن أبناؤهم، نحن أحفادهم، هذه الجذوة لم تمت.
إحدى أسرار نجاح القصيبي هي عقله وقلبه اللذان يستوعبان علوم وتجارب وشخصيات بصرف النظر عن عرقها وجنسها. دراسة القصيبي في القاهرة ومن ثم أمريكا وبعدها بريطانيا، واختلاطه خلال عمله الدبلوماسي بالعديد من الوفود من حول العالم، كلها عوامل منحته كاريزما ساحرة أثرت شخصية القائد وصقلت حنكة الدبلوماسي. لكن الأهم أنه ظل وطنيا بروح عالمية، مؤمن بمقدرات وطنه وعزيمة شبابه وإرث أمته.
توفي السياسي والأديب الدكتور غازي عبد الرحمن القصيبي عن عمر يناهز 70 عاما، وذلك بعد صراع طويل مع المرض.
بعد مسيرة 7 عقود من المعارك والانتصارات، المصاعب والإنجازات، القصائد والكلمات، رحل القصيبي كبيرا شامخا بعد أن كسب احترام الأعداء قبل الأصدقاء. رحل وترك خلفه أسئلة كثيرة: هل حياتنا تحتمل أكثر من حياة؟ وأدوارنا تتجاوز اللقب الواحد، الشغف الواحد، والقضية الواحدة؟ وهل تقاس أعمارنا بما قضيناه فوق سطح هذه البسيطة، أم بما اقترفناه من شغف وقدمناه من إلهام وأضفناه من معنى؟ فهو من خاطب الشباب قائلاً: عندما يومئ إليكم الفجر بخجل سيروا إليه بإصرار، وحينما تهمس الحياة في آذانكم برقة أجيبوها بصوت يصل إلى مسمع الشواهق، وعندما يباغتكم اليأس باغتوه بابتسامة الإيمان، وعندما تضج صدوركم بالأحلام الكبيرة أقسموا بأن تكونوا أكبر من أحلامكم. وهو الذي رثى نفسه مع إحساس اقتراب رحيله في درة قصائده حديقة الغروب.
ويا بلادا نذرت العمر زهرته لعزها، دمت إني حان إبحاري. تركت بين رمال البيد أغنيتي، وعند شاطئك المسحور أسماري. إن سألوك فقولي لم أبع قلمي، ولم أدنس بسوق الزيف أفكاري. وإن مضيت فقولي لم يكن بطلا، وكان طفلي ومحبوبي وقيثاري. يا عالم الغيب، ذنبي أنت تعرفه، وأنت تعلم إعلاني وإسراري، وأنت أدرى بإيمان مننت به علي ما خدشته كل أوزاري. أحببت لقياك، حسن الظن يشفع لي، أيرتجى العفو إلا عند غفاري.